طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الحالات التي يجوز فيها أن ينتقل من القيام للقعود، ليس كذلك؟ ما هي يا خالد؟ الحالة الأولى، ما حضرت؟ حسن، ليس كذلك؟ متى يجوز للإنسان، يعني ضابط الحالات التي ينتقل فيها من القيام للقعود فإن لم تستطع؟ نعم تمام، صحيح. أن يكون في مكان نعم طيب جيد. هذا الحديث في الفرائض أو في النوافل يا علي؟
في الفرائض. أما النوافل فلا،
ولو لغير حاجة. صحيح. طيب، حديث قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ معا، ما رأيك بها الحديث يا محمود؟ يعني أنت من وجهة نظرك صحيح ضعيف؟
هذا الحديث مختلف فيه من حيث الوقف والرفع.
نعم.
فيرويه ثلاثة من الثقات، هم أبو بكر الحنفي وأبو أسامة وعبد الوهاب بن عطاء، كلهم عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه.
تمام.
وهذا الإسناد في ظاهره أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو حاتم رحمه الله قال أن هذا حديث موقوف، ولما سئل عن أنه توبع الحنفي فيه قال ليس بشيء، ورجح أنه موقوف لأن أبو حاتم، لأنه قد يكون هناك طرق أسانيد لم تصل إلينا وأبو حاتم وقفه بناء على هذا.
أحسنت. الحديث دل على أن الإماء يكون بالسجود أكثر منه بالركوع، ليس كذلك؟ فهل هذا صحيح؟
نعم صحيح، من الحديث التي تؤكد على الإماء على الدابة وغيره.
نعم،
الإماء بالركوع أخفض من الإماء بالسجود.
نعم، وحتى لو كان الحديث موقوف يؤيد هالشيء. نعم. طيب، ما معنى السهو؟ عن أمر معلوم، هذا السهو في الشيء وعن الشيء. عن الشيء، عن صلاتهم سهو. أيوة، لا مو هذا هو السهو في الشيء.
ترك الشيء، استحضاره والعلم.
أيوة، هذا عن الشيء صحيح، أما في الشيء فهو غفلة القلب. طيب، حديث عمران بن حصين صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، هذا الحديث له رواية في مسلم، ليس كذلك؟ لماذا تركها المؤلف؟ أيوة أحسنت، فاختاره لبيان حكم زيادة التشهد. طيب يا سلطان، حديث هذا الحديث والحديث السابق حديث واحد أو حديث متعدد؟ حديث متعددة، حديث عمران وحديث أبي هريرة متعددة، والدليل ما هي؟ يعني شواهد أنها متعددة. طيب، ها أيوة، بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. أحسن. طيب، دليل الذين قالوا متعددة هل يحدد؟ أيوة أنت، أنا أخشى أقول سلطان، يظن سلطان أقصد. دليل الذين قالوا متعددة أن القصة متعددة. طيب،
حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ركعتين.
نعم. تمام.
وفي حديث أبي هريرة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب واتكأ خشبة، بينما في حديث عمران ذهب ودخل بيته.
تمام. فنعبر عن هذا بأنه إيش؟ أن صعوبة أحسن صعوبة الجامع. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل فوائد حديث عمران بن حصين، باقي فيه فائدة أو فائدتين، نستكمل الفوائد. فنقول: من فوائد حديث عمران بن حصين رضي الله عنه جواز السهو على النبي صلى الله عليه وسلم، والسهو ينقسم إلى قسمين: سهو في الأقوال وسهو في الأفعال. والبحث هنا إنما هو في السهو فيما شأنه البلاغ، يعني في أمور الشرع، في الأقوال التبليغية والأفعال التبليغية. أولا، بالنسبة للأفعال اختلفوا في جواز السهو على قولين، والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم يسهو لكنه لا يقر صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في مدى الإقرار، فاشترط بعضهم أنه لا يقر ولكن يأتي التصحيح في المجلس متصلا بالسهو، ومنهم من قال بل يجوز أن يأتي التصحيح في أي زمان في مدة حياته صلى الله عليه وسلم. والغالب أن التصحيح الذي في الأحاديث يكون متصلا بالسهو. القسم الثاني: السهو بالأقوال التبليغية، فهذا حكي الإجماع على أنه لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الخلاف محفوظ في هذه المسألة. فمن العلماء من قال يجوز عليه السهو أيضا في الأقوال التبليغية التي يبلغ بها عن الرب، والراجح أنه إن وجد في الأحاديث أنه سهى فهذا دليل أنه يقع منه، وإن لم يوجد فلا يوجد دليل على وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أذكر أن يعني سهو في الأقوال، سهو في الأفعال يوجد منه صلى الله عليه وسلم، لكن لا أذكر سهو في الأقوال، يعني أنه يتكلم بشيء صلى الله عليه وسلم بالوحي بالتبليغ وبيان الشرع ثم يسهو، هذا لا أذكره. وليس من ذلك أنه أخطأ في قراءة القرآن في صلاة أو في صلاتين، هذا ليس من التبليغ، هذا نسيان لآية لا يدخل في المسألة. فإذا الخلاصة أن هذا ينبني على مسألة الوقوع أو عدم الوقوع، هذا يحتاج إلى يعني استقراء تام للسنة لننظر هل وقع أو لا. من فوائد هذا الحديث في حجية الاستصحاب، فإن ذا اليدين رضي الله عنه وأرضاه إنما تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى وقوع الخطأ لأنه استصحب بقاء الصلاة أربع ركعات. وفيه دليل على صحة قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو قريب من الاستصحاب. من فوائد هذا الحديث جواز البناء على الصلاة وإن أتى بما يبطل الصلاة إذا كان سهوا، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم إلى آخره. الشك في لغة العرب هو خلاف اليقين. الشك في لغة العرب خلاف اليقين. وأصل الشك مأخوذ من التداخل، ولهذا يقول العرب: شككته بالرمح، يعني أدخلت الرمح في جسده. ما هي العلاقة بين التداخل والشك الذي هو خلاف اليقين؟ طيب، ما هي العلاقة؟ تعرفون أنتم الشك والتطريز؟ أنا أقول التطريز عشان يفهم. لماذا سمي شك؟ لأن الإبرة تدخل في القماش. لكن ما علاقة هذا بال... أحسنت، لأن التداخل يؤدي إلى عدم اتضاح الحقائق، فهو في الحقيقة من باب تسمية الشيء بسببه، يعني وجود حالة عدم اليقين سببها التداخل، سببها التداخل، ولهذا سموا هذا الأمر الشك. والشك في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: الشك عند الأصوليين والشك عند الفقهاء. فالشك عند الأصوليين هو تردد الشيء بين أمرين على وجه التساوي، وأما الشك عند الفقهاء فهو تردد الشيء بين أمرين على وجه التساوي أو الترجيح. وهذا التعريف عند الفقهاء هو المشهور، واعترض ابن القيم رحمه الله على هذا وقال: بل الفقهاء يسمون الشك مع وجود الترجيح ظنا، ولا يطلق الشك عندهم مطلقا على هذا الأمر. فيعني يزعم الشيخ ابن القيم أن الفقهاء يفرقون بين الشك المساوي والشك الذي فيه ترجيح، وذكر عدة أمثلة تقوي ما ذهب إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ترغيما للشيطان، معناه الترغيم هو وضع الأنف في الرغام وهو التراب، والغرض من هذا الأسلوب الإشارة إلى أن في هذا دحر للشيطان وإغاظة له وإهانة، وهي مقابل سعي الشيطان في إفساد صلاة المسلم، فكأنه عوقب بنقيض ما قصد. وقوله فليطرح يعني فليلغي. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له، المقصود بشفعنا يعني السجدتين، وإنما جمع وأوردها بصيغة الجمع بالنظر إلى الأحكام الموجودة في السجدتين. وفي رواية شفعتا له صلاته، شفعتا له صلاته، فهذه رواية تدل على أن شفعنا مقصود به ركعتين، لكن جمعها بالنظر إلى ما فيها من أحكام. والمراد بقول شفعنا له صلاته يعني أن الركعتين سيرتا الصلاة شفعا بعد أن أوترها بالخمس، ها؟ يعني أن السجدتين سيرتا الصلاة شفعا بعد أن أوترها بالخمس. وأنا ماذا قلت؟ ركعتين. طيب، من فوائد هذا الحديث مشروعية سجود السهو لمن شك في صلاته. نتقدم معنا الأدلة التي تدل على الزيادة أو النقص، وهنا الدليل على الشك. من فوائد هذا الحديث أن من حصل له شك في صلاته ولم يترجح له أحد الظنين، فإنه يجب عليه أن يصنع أمرين: الأول أن يطرح الشك ويبني على اليقين، والثاني أن يسجد قبل السلام. وسيأتينا استكمال البحث في مسألة الشك في حديث أبي سعيد التالي، لأن الحديثين حول موضوع واحد. أيوة.
قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا الحديث كما ترون اتفق عليه وإسناده صحيح، لكن من الأشياء التي يحسن الإشارة إليها أن من العلوم الشريفة جدا التي ما زالت بحاجة إلى بحث وعلم تحرير ألفاظ الروايات، فإن ألفاظ الرواية تنبني عليها مسائل كثيرة وفوائد عظيمة، لكن هذا العلم ما زال من يحرر ألفاظ الأحاديث الصحيحة قلة. ولست أتكلم عن المفاضلة بين حديث صحيح وضعيف، لكن أقصد تحرير ألفاظ الروايات الإيش الصحيحة. مثلا هنا قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ في رواية مسلم: أزيد في الصلاة، وهي أوضح، لكن أيهما أصح الله أعلم. وأيضا قوله: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا. في رواية أخرى التصريح بأنه زدت خامسة. هذه الروايات الحقيقة أوضح وأقوى، والرواية الأولى في مسلم يعني ليست في السنن، فيحتاج الأمر إلى جمع الروايات وتصحيح اللفظ الأرجح منها. وأما حديث أحمد وأبي داود والنسائي الذي يرويه عبد الله بن جعفر رضي الله عنه فهو ضعيف لأمرين: الأول فيه مصعب بن شيبة ووصف بأنه صاحب منكير وليس بالقوي، وربما أصبح ليس قويا لأنه صاحب منكير، يعني يروي الأحاديث المنكرة. وأيضا شيخه عتبة بن محمد بن الحارث، هذا الراوي ليس بمعروف، وهذا أمر يلاحظ في الأحاديث الشاذة والمنكرة، أن صاحب المناكير غالبا أو في كثير من الأحوال يكون يروي عن رجل غير معروف، وقد يكون هذا هو السبب، قد يكون النكارة جاءت من هذا الشيخ. ولهذا حكم الإمام الأثرم من كبار تلاميذ الإمام أحمد على هذا الحديث أنه لا يثبت. مسائل هذا الحديث الذي هو حديث ابن مسعود: المسألة الأولى قوله صليت، المقصود به يعني صليت كذا وكذا، يعني زدت خامسة، ولهذا بوب البخاري على هذا الحديث بقول: باب من صلى خمسا، أو باب إذا صلى خمسا. فالمقصود بقوله صليت كذا وكذا أنه زاد خامسة. ولا أدري لماذا أبهم ابن مسعود مع أهمية هذه اللفظة، لماذا أبهم يعني ماذا حصل، صليت كذا وكذا، لا ندري ماذا حصل، مع أنها موجودة في الرواية الأخرى. فقد تكون، قد يكون الإبهام عن ابن مسعود، وقد يكون عن الرواة عنه. من فوائد هذا الحديث أن جماهير أهل العلم والجم الغفير منهم ذهبوا إلى مقتضى هذا الحديث، وهو أن الإنسان إذا زاد في صلاته ركعة فإنه يسجد للسهو بعد السلام. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمأموم أن يتابع الإمام إذا ظن أن ما فعله الإمام صواب، والصحابة إنما أو لأن الصحابة إنما تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ظنوا أن الصلاة زيد فيها. من فوائد هذا الحديث عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. وهذا نص صريح على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. دل هذا الحديث على مسألتين: المسألة الأولى أن الإنسان إذا زاد فإنه يسجد للسهو بعد السلام. المسألة الثانية أن الإنسان إذا شك داخل الصلاة ورجح أمرا على آخر فإنه يسجد بعد السلام، يعني الشك مع الترجيح. وكثير من أهل العلم ذهب إلى أنه لا يوجد سجود للسهو بعد السلام إلا في هذين الموضعين. في حديث ابن مسعود هذا الذي معنا ما يدل على أن الإنسان إذا شك فإنه يسجد للسهو بعد السلام. وفي حديث أبي سعيد السابق ما يدل على أن الإنسان إذا شك يسجد للسهو قبل السلام، مع أن حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد كلاهما في الشك، لكن يوجد خلاف في موضع إيش السجود. اختلف العلماء في التوفيق بين الحديثين، اختلاف طويل جدا، واتجهوا إلى اتجاهات وأقوال في الجمع بينهما. القول الأول أن ورود هذه الأحاديث على هذه الصفة المختلفة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يسجد عند الشك قبل أو بعد السلام، فهذا الاختلاف دليل على وجود التخير في هذه المسألة. القول الثاني ترجيح حديث أبي سعيد الخدري على حديث ابن مسعود، وذهب أصحاب هذا القول إلى أن السجود دائما يكون قبل السلام، وأجابوا عن حديث ابن مسعود بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سجد بعد السلام لأنه لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام. وهذا القول ضعيف لرواية البخاري: فليتم صلاته ثم ليسلم ثم ليسجد. فهذا توجيه قولي من النبي صلى الله عليه وسلم إلى السجود بعد السلام. القول الثالث أن نستعمل كل حديث في موقعه، فنقول إذا شك ولم يرجح فقبل السلام، وإذا شك ورجح فبعد السلام، ونكون بهذا استعملنا حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد كلاهما. من فوائد هذا الحديث أن العلماء اختلفوا في أيهما أصح، حديث اليقين أو حديث الإيش أو حديث البناء، حديث البناء أو حديث التحري. هو هون كلها الحديثان في الشك. فذهب الإمام أحمد إلى أن أحاديث اليقين يعني البناء على اليقين أصح، مع إقرار الإمام أحمد
البناء على التحري،
البناء على اليقين. ذهب الإمام أحمد إلى أن حديث البناء على اليقين أصح، مع إقرار الإمام أحمد في نفس في كلامه أن الحديث الآخر أيضا صحيح. وظاهر صنيع البخاري العكس، فإنه أخرج حديث التحري ولم يخرج حديث البناء على اليقين، وأما مسلم فقد أخرج الحديثين. ونأخذ من هذا فائدة مهمة جدا، وهي شدة عناية السلف الأئمة بمعرفة مراتب الأحاديث الصحيحة. وهي مسألة تكاد تكون منسية عند المتفقهين المعاصرين. فهذا الإمام أحمد مع إقراره أن الأحاديث صحيحة، يقول جميع الأحاديث صحيحة، ومع ذلك يتحدث ويقرر ويبين ويؤكد أن أحاديث البناء على اليقين أصح. وهذا لا يصنعه الإمام أحمد عبث، وإنما من باب العناية بمعرفة مراتب الأحاديث الصحيحة لتستخدم في الترجيح أو لتستخدم في أي أمر آخر. من فوائد هذا الحديث أن من صلى فزاد خامسة ولم يجلس للتشهد فيها وجلس ولم يجلس للتشهد في الرابعة وجلس في الخامسة فإن صلاته صحيحة، وإن لم يجلس للتشهد الثاني في الرابعة فيكون الجلوس للتشهد في الخامسة مقام الجلوس في الرابعة. من فوائد هذا الحديث أن من ترك استقبال القبلة بعذر تصح صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل ومشى والتفت وجلس. من فوائد هذا الحديث أن الإمام يقبل من الجماعة إذا أخبروه بأنه زاد أو نقص، إذا لم يكن على يقين من صواب نفسه. وقد يعني نحن نقول قلنا في أكثر من مناسبة أنه إذا نبه الإمام أكثر من واحد ثلاثة أربعة خمسة أنه ينبغي أن يرجع، ليس كذلك؟ ويبعد جدا أن يكون كل هؤلاء يعني نسوا والإمام هو فقط من تذكر، هذا صحيح. لكن أحيانا قد يكون قد ينبه الإمام أكثر من واحد ويكون الجميع أخطأوا بقرينة وبملابسة معينة. فمثلا أذكر يعني إذا كنت ما نسيت، حدثنا شيخنا رحمه الله أنه كان أثناء إمامته كان يستعمل طريقة مد التكبير بحسب موضع الصلاة، واضح؟ فإذا قال إذا جلس للتشهد قال الله أكبر، الكل يدري يعرف أنه، وإذا قام الله أكبر، تعرفون هذا. فالناس يعني برمجوا على أنه حسب التكبيرة، ففهموا من هذا أن الإمام إذا قال الله أكبر وجلس للتشهد أنه وهم، لأنه ما قال الله أكبر. وكان الشيخ رحمه الله يرى جواز أو مشروعية اختلاف نبرة التكبير بحسب، ثم تبين له أن هذا غير مشروع وأنه يحتاج إلى دليل، فتركه وصار يكبر على وتيرة واحدة. فأول صلاة صلاها على الطريقة الجديدة لما جلس قال الله أكبر، وليس كالعادة هم الأذان تنتظر النغمة التي، فالكل قال سبحان الله، لكن لم يلتفت إليهم لأنه عرف لماذا قالوا الله سبحوا به. فإذا كان هناك قرينة أو ملابسة معينة فقد يكون يسبح به أكثر من واحد ويكون يعني الجميع وهم، لكن الأصل في الحقيقة أنه إذا لم يكن هناك ملابسات أخرى أنه هو الذي وهم. من فوائد هذا الحديث أن معنى التحري فيه الأخذ بغلبة الظن، وقيل بل التحري في الحديث يعني البناء على اليقين، وهذا ضعيف أو ضعيف جدا، لأن حمل التحري على البناء على اليقين يخرج كلمة فليتحرى عن معناها، لأنه إذا كان سيبني على اليقين ماذا سيتحرى؟ ماذا سيتحرى؟ لكن هؤلاء يريدون أن يجعلوا الأحاديث متفقة وليست مختلفة من خلال حمل فليتحرى على البناء على اليقين. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى كما ينسى الناس، من فوائد هذا الحديث أن على المأمومين إذا نسي الإمام أن يذكروه، لقوله فإذا نسيت فذكروني.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف.
نعم، هذا الحديث فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف أو ضعيف جدا، وهذا يدل على أن الحديث لا يصح، لا سيما وأن في متن شيء من الغرابة في قوله فليجلس فليجلس ولا سهو عليه. من فوائد هذا الحديث أن الإمام إذا ترك التشهد الأول ثم قام واستتم قائما فإنه لا يرجع ويسجد للسهو، فإن تذكر قبل أن يصل إلى مرحلة أنه استتم قائما فإنه يرجع. وهذا التفصيل الذي ذكر في الحديث اتفق عليه الأئمة الأربعة، اتفق عليه الأئمة الأربعة ولله الحمد، فلا إشكال فيه، فهو تفصيل صحيح ويؤيد هذا الحديث وإن كان الحديث فيه ضعف. من فوائد هذا الحديث أن المصلي إذا تذكر قبل أن يستتم قائما ثم رجع فإنه لا يسجد للسهو لقوله فليجلس ولا سهو عليه. ودليل هؤلاء الحديث كما سمعت الثاني أن سجود السهو هو لترك التشهد وليس للقيام والحركة، وهو لم يترك التشهد. القول الثاني أن عليه أن يأتي بسجود السهو ولو تذكر قبل أن يستتم قائما وجلس، يعني ولو لم يترك التشهد الأول ما دام تحرك. وسدل هؤلاء بأمرين: الأول أنه أتى بزيادة وهي هذه الحركة، الثاني أنه صح عن أنس أنه أراد أن يقوم فذكر فجلس قبل أن يستتم قائما وسجد للسهو، ثم قال بعد ذلك كله أن هذه السنة، فهو موقوف لكن له حكم الرفع. فالراجح أنه يجلس ويسجد للسهو، وكما قلت هذا الخلاف الفقهي مع ما فيه من الآثار والمعنى يؤيد ويدل على أن الحديث ليس بصحيح مع وجود الضعف في الإسناد. من فوائد هذا الحديث أنه لو قام ثم استتم قائما وجلس فإنه خالف الحديث، لكن اختلفوا هل تبطل الصلاة أو لا. القول الأول أن الصلاة تبطل مطلقا، وهو مذهب الأحناف والشافعية، لأنه خالف الحديث، هذا رقم واحد. الثاني لأنه ترك ركنا ليأتي بواجب أو سنة. القول الثاني أنه إن بدأ بالقراءة ثم رجع بطلت صلاته، وإن رجع قبل أن يبدأ بالقراءة صحت صلاته، وهذا مذهب الحنابلة، لأن القراءة هي الركن المقصود في القيام. القول الأخير أن الصلاة لا تبطل مطلقا، لأنه إنما رجع ليستدرك واجبا. والأقرب الله أعلم القول الأول. سبب الترجيح أن هذه المسألة مفروضة في من رجع عمدا لا سهوا ولا جهلا، ومن رجع عمدا مع معرفته بأنه لا يشرع له الرجوع فصلاته حقيقة بالإبطال. وأضعف الأقوال مذهب الحنابلة، لأن القيام هو ركن مقصود بذاته، وأيضا القراءة ركن مقصود بذاتها، بدليل لو أن الإنسان لم يحسن القراءة مطلقا بأي طريقة ولا بالتسبيح ولا بأي شيء فإنه يطالب بأن يقف بقدر قراءة الفاتحة، هذا يدل على أن القيام ركن مقصود. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف.
هذا الحديث يقول رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف، وعامة أو جميع الشراح انتقدوا الشيخ الحافظ بأنه ليس عند البزار، ومقصود المعاصرين بأنه ليس عند البزار يعني المطبوع، ولذلك ذكروا أنهم لم يجدوه عند البزار، ربما يكون في نسخة أخرى، لكن الشواهد تدل على أنه ليس في مسند البزار، لأن حتى كتب الزوائد لم تذكره ولم تنسبه للبزار. الأمر الآخر أن البيهقي أخرج الحديث من طريقين، أحدهما معلق والثاني موصول، والشيخ يعني أجمل الكلام هنا. الثالث أنه يقول رواه البزار والبيهقي، والواقع أن الذي رواه بهذه الصفة وعلى هذه الطريقة الدارقطني، فذكر من لم يخرج وأغفل من أخرجه. وهذا الحديث في إسناد خارجة بن مصعب وهو ضعيف جدا. فوائد هذا الحديث: من فوائد هذا الحديث أن الإمام يتحمل السهو عن المأموم، فليس على المأموم سهو في صلاته ولو سهى، وإن كانت عبارة ليس عليه سجود سهو تغني عن قولنا ولو سهى، لأنه ليس عليه سجود سهو إلا إذا سهى. والدليل على هذا من وجهين: الأول هذا الحديث لكن سبق أنه ضعيف، الثاني أنه يقطع بأن الصحابة الذين كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع منهم السهو، ولم ينقل عن أحد منهم أنه سجد للسهو قط مع النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد مأموما إلى السجود في حديث قط. الرابع أن الصحابي الجليل معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو. القول الثاني: مشروعية سجود السهو، وذهب إلى هذا اثنان: الأول مكحول في رواية، هذا من المتقدمين، الثاني الصنعاني من المتأخرين. واستدل هؤلاء بالعمومات، أن لكل سجود سهو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحكام السهو وأطلق، فتناولت الإمام والمأموم والمنفرد. والراجح القول الأول. يستثنى من هذا الحكم ما إذا كان المأموم مسبوقا، فإنه إذا وقع منه سهو في حال إتمامه أو في حال إتمامه فإنه يسجد للسهو قبل أو بعد السلام بحسب نوعية السهو، لأن المسبوق سينفصل عن الإمام، وإذا انفصل عن الإمام صار منفردا فتناولته النصوص. ونجد أن العلماء هنا لا يفرقون بين أن يكون السهو مع الإمام أو بعد أو في أثناء قيامه لقضاء الصلاة، لأنه لما انفصل أصبح يعني منفرد تتناوله النصوص، مع العلم أنه يعني لو قيل إذا كانت القاعدة أن الإمام يحمل السهو عن المأموم، فإن السهو الذي يقع حال اتمامه ينبغي أن لا يسجد عنه لأن الإمام حمله، لكن لا نجد في النصوص كلمة أن الإمام يحمل السهو، وهذا الحديث ضعيف، وهذا يجعلنا نقول بل عليه أن يسجد لأنه نعفيه ما دام تبع الإمام، والآن هو ليس تبع للإمام. من فوائد هذا الحديث أنه يجب على المأموم أن يسجد إذا سهى إمامه وإن لم يسهو هو. لأنه في السهو تبع لإمامه، ولهذا الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سهى سجد للسهو هو وأصحابه، ووجوب سجود المأموم إذا سهى الإمام مع الإمام محل إجماع، ويتناوله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجدوا. يستثنى من هذه المسألة ما إذا كان الإمام سيسجد بعد السلام، لأن المأموم لو سلم لبطلت صلاته، ولو سجد لكان سجد قبل موضع السجود، ولهذا يؤمر بأن ينتظر ثم يتم صلاته، فإذا تم صلاته سجد للسهو منفردا. والقول الثاني أنه يجب أن يسجد مع الإمام ولو في الحالة التي يكون فيها سجود الإمام بعد السلام. والراجح الأول وفهم من هذا أن المأموم يسجد للسهو سواء أدرك السهو مع الإمام أو لم يدرك، والقول الثاني أنه إذا لم يدرك السهو مع الإمام فليس عليه سهو لأنه لم يسهو ولم يدرك الإمام ساهيا. وهذا القول هو الصواب، وهو يؤيد المسألة الأولى، لأنه أصبحت عندنا قاعدة أنه إذا انفصل المأموم عن الإمام صار له حكم مستقل، وإذا أعطيناه حكما مستقلا فهو لم يسهو، فهو لم يسهو. وهذا القول إن شاء الله هو الراجح. اقرأ.
قال رحمه الله: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجة بسند ضعيف.
حديث ثوبان اختلف العلماء فيه اختلاف كثير تصحيحا وتضعيفا، انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول يرى صحة الحديث، ومن أبرز هؤلاء العلائي وابن التركماني، وبعضهم يقول وأخرجه أبو داود وسكت عنه، وما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج، لكن بطبيعة الحال لا نستطيع أن نقول صححه أبو داود بمجرد السكوت. أدلة هؤلاء لا يحتاجون إلى أدلة، لأن إذا كان الإسناد رواة ثقات فالأصل أنه صحيح، على المضاعف أن يأتي بسبب التضعيف. ولهذا ذهب البيهقي وغيره إلى ضعف هذا الحديث، واستدل الذين ضعفوه بأدلة. الأول أنه من رواية إسماعيل بن عياش وهو ضعيف، والجواب عن هذا أن إسماعيل بن عياش يروي هذا الحديث عن الشاميين، والمحققين من الأئمة على أن إسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين فحديثه صحيح. العلة الثانية أنه في الحديث قال لكل سهو سجود أو لكل سهو سجدتان، وهذا يدل على أن المصلي إذا تكرر منه السهو يجب أن يتكرر تبعا له السجود، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي فيها سجود واحد، سجود السهو واحد لسهو متكرر. والجواب على هذا أنه يمكن حمل الحديث على معنى آخر وهو صحيح، وهو أن معنى أن لكل سهو سجود، يعني سواء كان سهو زيادة أو سهو نقص، فيكون المقصود من الحديث بيان عموم أنواع السجود وليس السجود في صلاة واحدة. هذا هاتان علتان. الثالثة أن في إسناده زهير بن سالم، إذن في إسناد هذا الحديث هذا الرجل وهو زهير بن سالم العنسي، وهذا الحديث هذا الراوي ما فيه كلام كثير، لا تجد فيه كلاما كثيرا، إنما وثقه ابن حبان وقال عنه الدرقطني حمصي منكر الحديث يروي عن ثوبان ولم يسمع منه فقط، ومع توثيق ابن حبان وثقه أيضا ابن خلفون في الثقات، لكن يعني هذا التوثيق يساوي توثيق ابن حبان. فهذا زهير ليس فيه كلام كثير، لكن قول الدرقطني حمصي منكر الحديث يعني فيه قدح قوي. العلة الأخيرة أن إسناد هذا الحديث فيه اختلاف، فإن زهيرا يرويه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، لكن جماهير رواه لا يذكرون في الإسناد عن أبيه، وعبد الرحمن لم يسمع من ثوبان، وهذا يؤدي إلى أن الحديث وش فيه منقطع. وقد تكون هذه العلة مع مسألة زهير هي العلة القادحة الحقيقية في الحديث، هي التي تجعل الإنسان يجزم بضعف حديث ثوبان هذا الذي معناه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.